بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى في تعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ويسر الله جل وعلا في الحصة الماضية أن أتممنا القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي آخر قاعدة في هذا الفصل الثالث، حيث أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في الفصل الثالث جملة من قواعد أدلة الأسماء والصفات وعددها أربعة. فالقاعدة الأولى ذكر فيها رحمه الله أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى والصفات هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية وصفات الله سبحانه وتعالى توقيفية. ثم أتبعه بالقاعدة الثانية فقال أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال فيها، حيث لا مجال للرأي فيها. ثم القاعدة الثالثة، حيث أن الشيخ رحمه الله قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي عليها هي مجهولة. ثم ختم بالقاعدة الرابعة فقال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذا فيما تعلق بهذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ويكون الشيخ بذلك قد أتم جملة من القواعد التي أراد ذكرها في هذه الرسالة، حيث ذكر قواعد متعلقة بأسماء الله جل وعلا ثم أتبعها بذكر قواعد الصفات ثم أتبعها بذكر قواعد الأدلة، فيكون بذلك قد جمع بين جملة من القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. وهذا الفصل فصل تقعيدي تنظيري بين فيه معتقد أهل السنة والجماعة فيما سبق ذكره من المسائل والقواعد، ثم عقد فصلا آخر وهو المقصود بالكلام في هذا الدرس، وهو الفصل الرابع. هذا الفصل بمثابة فصل تطبيقي، لأن الشيخ أرد فيه جملة من الشبه، رد فيه جملة من الشبه أوردها المؤولة على أهل السنة والجماعة، وهذه الردود التي رد بها الشيخ إما من قبيل الرد المجمل أو من قبيل الرد المفصل. وإن الحافظ لما سبق من قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات يتجلى له بوضوح وجلاء رد أهل السنة والجماعة على شبه المتأولة، سواء هذه التي ذكرها ونقلها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أو في غيرها من الكتب، سواء كتب أهل السنة والجماعة أو كتب المبتدعة لمن كان أهلا أن يقرأ فيها للرد عليهم. وقال الشيخ رحمه الله في هذا الفصل، قال فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتم؟ فهذا الفصل خصصه الشيخ لرد شبه التأويل، شبه أهل التأويل التي أوردوها على أهل السنة والجماعة. ورد الشيخ على هذه الشبه في هذا الفصل، وقسم الشيخ الرد إلى قسمين: رد مجمل ورد مفصل. والمفصل خاص بالأمثلة التي ذكرها وعددها 15 مثالا. فنبدأ ببيان المقصود بالتأويل، حيث قال: اعلم أن أهل التأويل. من هم أهل التأويل؟ فالتأويل اصطلاحا اختلف في معناه، وهذا الاختلاف حصل بين السلف والخلف، بمعنى حصل بين السلف والمتأخرين. فالتأويل في اصطلاح السلف يطلق على معنيين، وهما تفسير اللفظ وبيان معناه، أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهما اللذان سار عليهما متقدم الأمة من الفقهاء والمفسرين واللغويين. التأويل في اصطلاح السلف يدور على معنيين: المعنى الأول تفسير اللفظ وبيان معناه، والمعنى الثاني أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وهذا المعنى سار عليه متقدم الأمة من الفقهاء والمفسرين واللغويين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا. والمعنى الثاني في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويل نفس الشيء المخبر به. هذا المقصود بلفظ التأويل عند السلف. لهذا كثيرا ما يورد لفظ التأويل ويراد به التفسير، والناظر في كلام الإمام الطبري رحمه الله يجد هذا جليا. أما التأويل في اصطلاح المتأخرين فهو صرف الكلام، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، كما عرفه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. فصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، أو بتعبير آخر حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. فمعنى التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه، وما يخالف ظاهره، وهو مراد المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين، وهو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. هذا فيما تعلق بلفظ التأويل. وهناك معنى آخر محدث تحسن الإشارة إليه، خاص بمدرسة الحداثيين، والمقصود به ما يصطلح عليه بالتأويلية المعاصرة، بمعنى أن ثمة تأويل معاصر أحدثه هؤلاء القوم لا ينصرف معناه إلى معنى التأويل عند المتأخرين، ولا معنى التأويل عند السلف. فهناك معنى ثالث للتأويل، وهذا من أكبر المحدثات في هذا الباب، ومن أكبر جنايات هؤلاء على علم هذه الأمة في التفسير وعلوم القرآن وعلم اللغة والأصول والفقه وغيرها من مباحث وعلوم الشريعة. وهؤلاء الناس أفسدوا بهذا الأمر وأحدثوا جرما عظيما، هذا يصطلح عليه بالتأويلية المعاصرة. أما التأويل الذي قصده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلامه، فهو ما أراده المعتزلة والأشاعرة والجهمية والكلابية وغيرهم من الفرق التي حرفوا دلالات النصوص، لا سيما نصوص الأسماء والصفات، حرفوها وصرفوها عن ظاهرها إلى مجاز. هذا المجاز اختلفوا في تعيينه وتحديده، كما يحسن التنبيه إلى أقسام التأويل حتى تضبط هذه المسألة، وهي مسألة التأويل. التأويل ليس مذموما على الإطلاق. التأويل الذي هو صرف اللفظ من مدلول إلى مدلول آخر لقرينة، هذا ليس مذموما على الإطلاق، فمنه الباطل المردود ومنه الصحيح المقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أهل السنة، وإنما سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر، فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسالف. وقال الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، قال: فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا. قال: ولا مانع منه إذا دل عليه نص. لذا العلماء رحمهم الله جعلوا التأويل نوعان: النوع الأول التأويل الفاسد الباطل المردود، وهذا هو التأويل المذموم والباطل، وهو تأويل أهل التحريف والبدع، وهو الذي قصده الشيخ رحمه الله بقوله: اعلم أن بعض أهل التأويل. النوع الثاني التأويل المقبول، وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها، وهذا الذي يصطلح عليه بالتأويل الصحيح. إذن مقصود الشيخ بالتأويل وأهله هو الفاسد، لأنه أخطر سبيل سلكه أهل العقول السقيمة والقلوب المريضة الضلة بسببه خلق كثير وفرق يصعب حصرها، الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والمرجئة والباطنية، وصولا إلى مدارس الحداثيين في هذه الأزمنة المتأخرة. وقد فتحوا هؤلاء، فتحوا على الأمة بهذه التأويلات الفاسدة، فتحوا عليها أبوابا من الشرور جنت على الدين وأهله، كما قال الإمام ابن القيم: قال أصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. فأعظم من أعظم الجنايات في أبواب الشريعة كلها هذا الباب الذي فتحه أهل الضلال وأهل الفساد على هذه الأمة. لذا قال الإمام ابن القيم هذه الكلمة: أصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراد. فهذا الذي تحدث عليه الشيخ حتى لا ينصرف الذهن إلى التأويل الصحيح المقبول. وجميع الفرق، جميع الفرق وقعت في هذه الرذيلة وفي هذه الجناية العظيمة على نصوص أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وهي التأويل. وما من شر فتح في مسألة من مسائل التوحيد أو فتح في مسألة من مسائل المعتقد إلا وبابه الأعظم هو التأويل. وأهل التأويل هؤلاء ادعوا أن أهل السنة والجماعة قد صرفوا النصوص عن ظاهرها، كما قال الشيخ: أهل التأويل لم يقفوا عند شر وقوعهم في التأويل، بل ادعوا أيضا أن أهل السنة قد صرفوا النصوص عن ظاهرها ليلزموهم بأمرين، كما قال الشيخ رحمه الله: قال: اعلم أن أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بأمرين. الأمر الأول قال: بالموافقة على التأويل. ثاني: أو المداهنة. هؤلاء أوردوا هذه الشبه وقصدهم سيء، إذ أرادوا أولا أن يلزم أهل السنة بالموافقة على تأويل المؤولة، وهذا التأويل هو عينه التحريف والتعطيل. والثانية: إما الموافقة وإما المداهنة. والمقصود بالمداهنة أي السكوت عنهم وعن بدعهم وضلالاتهم، لأن أهل السنة قد حاربوا أهل الباطل بطريقتين: الطريقة الأولى بتقرير معتقد أهل السنة والجماعة، والطريقة الثانية الرد على من خالف أهل السنة والجماعة في كل أبواب التوحيد من أولها إلى آخرها، بلها في كل أبواب المعتقد. ما من مسألة من مسائل التوحيد والمعتقد إلا ولأهل السنة لهم كلام من جهتين: من جهة التقرير ومن جهة الرد، لأنهم قرروا الصحيح في هذه المسائل بالنصوص الشرعية، ولم يكتفوا بذلك بل ردوا على من ضل في هذه المسألة، وكتبهم شاهدة، وكتبهم شاهدة على ذلك. وما هذه الرسالة إلا من الأدلة على صنيع أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. فالشيخ قرر وضمن التقرير الرد في قواعد، ثم عقد فصلا آخر بين في كل مسألة بين فيها المعتقد الصحيح، وأتبعه بالرد على المعارض لهم والمخالف لهم. لذا قال رحمه الله أن هؤلاء أرادوا أن يلزموا أهل السنة، قال: بالموافقة أو المداهنة. ثم نقل على لسانه قولهم على لسانه رحمه الله، قال: وقال: كيف تنكرون علينا التأويل تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. فرد الشيخ على هذه الشبهة بردين، رد مجمل ورد مفصل. فالرد المجمل هذا ينبغي على طالب العلم أن يستصحبه في جميع الأمثلة التي ذكرها، ولكل مثال أو شبهة رد خاص. والشيخ رحمه الله رد على هذه الشبه فقال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمة يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام المركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. والثانية أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلة وإما منفصلة، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرد المجمل لخصه في شيئين، بمعنى أننا نرد على أهل التأويل الذين قالوا أن أهل السنة قد وقعوا فيما وقعنا فيه من تأويل. الرد المجمل يجاب عليهم من جهتين: الجهة الأولى الجواب بالمنع، أن أهل السنة لم يؤولوا، لم يقعوا في هذا التأويل الفاسد مطلقا، وكتبهم شاهدة. والثاني قال: في حالة التسليم بالصرف فلدليل يقتضيه، بمعنى لو سلمنا جدلا أنهم صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها فذلك لدليل، ولا يعد هذا من قبيل تأويلهم الذي وقعوا فيه، لأن الصرف التأويل الذي فقع فيه أهل السنة من قبيل التأويل المحمود المقبول الذي سبق بيانه وذكره، بخلاف تأويل المبتدعة فإنه عين التحريف والتعطيل. لهذا قال: لو سلمنا جدلا فلدليل يقتضيه. فأجمل الشيخ كلاما نفيسا في الرد على المؤولة، ولبيان هذا الكلام الذي لخصه الشيخ رحمه الله في شيئين نذكره. نورد شروط التأويل التي من خلالها يتجلى كلام الشيخ في هذه المسألة، لأن الجواب الأول جواب بالمنع، وهذا حجته ظاهرة، قال أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، هذا لا يعد من قبيل التأويل مطلقا. والثانية قال الشيخ رحمه أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات. فبمعنى أن أهل السنة إذا توفرت شروط التأويل كان التأويل صحيحا، وإذا انتفت شروط التأويل كان فاسدا. لذا أهل السنة ميزوا بين النوع الأول من التأويل وهو التأويل الصالح المقبول، وبين النوع الثاني من التأويل وهو التأويل الفاسد، ميزوا بينهما بشروط وضوابط، فإذا وجدت هذه الشروط صار التأويل صحيحا مقبولا، وإذا اختل منها شرط صار فاسدا مردودا. وهذه الشروط ذكره علماء الأصول، وذكرت في كتب المعتقد، وذكرت في الكتب التي تطرق فيها أصحابها لذكر التأويل أو لبيان التأويل، منها كتب التفسير وكتب أصول التفسير وكتب علوم القرآن وغيرها. لكن ينبغي التنبيه على أمر عظيم. أحيانا يشترك أهل السنة والجماعة كما هو الحال في مسألة التأويل، يشتركون في الدلالات الظاهرة للمسائل، أما حقيقة المدلول فثمة خلاف جوهري بينهما كما هو الحال في شروط التأويل. الناظر لكتب الأصول مثل الآمدي والمستصفى للغزالي وغيرها، الأحكام الآمدي والمستصفى للغزالي وغيرها من كتب الأصول ومن كتب المتكلمين، يجدهم يذكرون هذه الشروط التي نذكرها، لكن تعاملهم مع هذه الشروط مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع هذه الشروط. الشروط التي تذكر أحيانا، هناك من يذكر ثلاثة ومنهم من يذكر أربعة، لكن لا بأس أن نجعلها أربعة ليتميز الأمر ويتضح. الشرط الأول لصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، الشرط الأول قبول اللفظ للتأويل واحتماله للمعنى الذي صرف إليه لغة أو عرفا أو شرعا. الشرط الأول قبول اللفظ للصرف، قبوله للتأويل واحتماله لما صرف له، قبول اللفظ للصرف واحتماله لما صرف له، بمعنى قبول اللفظ للتأويل أولا وثانيا احتماله للمعنى الذي صرف له. هذا المعنى إما معنى لغوي أو معنى شرعي أو معنى عرفي. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب، وشرط فاصل بين صرف أهل السبينة، تأويل أهل السنة وتأويل المبتدعة. أهل السنة يقولون آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تقبل التأويل بحال من الأحوال، لأنها لا تحتمل معنى آخر غير هذا الذي ذكر أو ذكرت له، وهو الظاهر منها الذي يجب أن تجرى النصوص عليه أو وفقه. نعيد هذه المسألة، أهل السنة والجماعة يقولون جميع آيات الأسماء والصفات وجميع أحاديث الأسماء والصفات وجميع الآيات التي يتعامل معها أهل السنة والجماعة تعامل الأسماء والصفات، بمعنى التي تجرى مجراها كأحاديث وآيات الوعد والوعيد مثلا وآيات أحاديث الغيبيات، فقالوا أن هذه ألفاظها قال لا تقبل بحال من الأحوال للتأويل ولا تحتمل غير المعنى الظاهر منها، لذا يجب إجراؤها على ظاهرها. لذا قال الشيخ يجب إجراؤها على ظاهرها لا سيما نصوص الأسماء والصفات، بينما جميع الفرق الضالة الأخرى يقولون أن ألفاظ الأسماء والصفات وما يقوم مقامه، فقالوا يجب أن تصرف عن ظاهرها لمرض قلوبهم بمرض التشبيه أو التمثيل والتعطيل. فلما كان مرض التمثيل والتعطيل متأصلا في قلوبهم وعقولهم أوجبوا صرف هذه النصوص وجعلوا هذا الشرط متعين متحقق في كل آيات وأحاديث الأسماء والصفات، بخلاف أهل السنة والجماعة. فيتفق أهل السنة والجماعة مع غيره من الفرق على ظاهر هذا الشرط ويختلفون في حقيقته. وهذا فيصل عند أهل السنة. قالوا أن أسماء، لهذا قال الشيخ الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، بمعنى أنها لا تصرف بحال من الأحوال، وهي معلومة المعنى مجهولة، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. هذا الشرط الأول، وهو فيصل في هذا الباب، وهو الحق مع أهل السنة في هذه المسألة. ثانيا قال أن يدل تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل ويحتمله، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرة فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. قال أن يدل تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل. قال الإمام ابن القيم فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة. قال وإن احتمله، قال وإن احتمله، قال وإن احتمله فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. كثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه، وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيرا منها لا يحتمل اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب، وإذا احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله. فأن يدل تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل، وتركيب آيات أحد الصفات كلها تدل على ظاهرها، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. ثالثا أن يقوم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القرينة على أن المراد بذلك اللفظ والمعنى الذي حمل عليه، إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه، إذ كان لا يستعمل كثيرا فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر. وقال الإمام ابن القيم فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضع بأي طريق كان عمل بمقتضاه. وأخيرا دليل الرابع، سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله إنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. هذه الشروط التي تذكر في مثل هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة في شيئين، الشيء الأول كما قال والشيء الثاني. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بعدها في ذكر جملة من الأمثلة، في ذكر جملة من الأمثلة، وهي بمثابة الشبه التي اعترى بها المعترض من أهل التأويل على أهل السنة ليلزمهم بالموافقة أو المداهنة. ثم قال الشيخ رحمه الله وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ثم قال ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وهذه الحكاية كذب على أحمد، وهذا رد واضح. هذا ثم بدأ الشيخ بذكر هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرت والتي ردها شيخ الإسلام ابتداء، ولكن الشيخ أورد المثال لبيان المعتقد الحق ولرد اعتراض المعترض عليه. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذه المسألة كلام المعترض فيها أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله. هذا هو كلام المعترض على أهل السنة في هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منهج أهل السنة والجماعة أولا مناقشة صحة أو مدى صحة وبطلان ما ذكره، فبدأ الشيخ بهذا الأصل فقال أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث باطل. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل لا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض فيه. بمعنى بإمكان الطالب أن يكتفي بهذا الشق، إذا لم يصح الحديث فلا حاجة للخوض في معناه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين وفصل كعادته، ونقل قوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيانا أو من قبيل زيادة البيان في المسألة. قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الأثر روي مرفوعا وموقوفا، ولا يصح مرفوعا ويصح موقوف. وكونه موقوفا يصح وقفه من قبيل فهو صحيح، فهذا بحاجة إلى تبيين معناه حتى لا يظن فيه معنى باطل. لذا قال شيخ الإسلام: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ثم بدأ الشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل معنى هذا الحديث. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق لم يقل يمين الله، لم يقل الحجر الأسود يمين الله، وإنما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض. لذا قال ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخر يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. فهذا من مسألة واضحة. ثم قال: المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال الشيخ أن لفظ أصبع مثلث الهمزة والباء، ففيه 9 لغات والعاشرة أصبع كما قيل. فقال: والجواب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. اعتراض المعترض في هذا الحديث أن البينية تقتضي المماسة، البينية تقتضي المماسة، هذا هو وجه الاعتراض، بخلاف معتقد أهل السنة والجماعة أن البينية لا تقتضي المماسة. من ذلك يقال: السحاب المسخر، كما قال الله جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، ولا يقتضي بحال من الأحوال أنه مماس إما للسماء وإما للأرض. هذا كان من أصولهم، البينية لا تقتضي المماسة. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. قال شيخ: وقد اختلف السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية، أي أن هذا الحديث عند أهل السنة من أحاديث الصفات، فقد أثبت به أهل السنة صفة من صفات الله جل وعلا، وهي الصفة الثبوتية الذاتية الخبرية، وهي الأصابع. قال: نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة، هذا هو اللفظ، أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقية، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. بمعنى نثبت المعنى ونفوض الكيفية، نفوض علمنا بكيفية هذا الأمر. وزيادة الفائدة أن هذا من أحاديث الصفات فتثبت بها أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هؤلاء سكنوا الفاء فوقع الإيهام والاعتراض، هذا وجه الاعتراض. قالوا: إني أجد نفس. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. فقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. قال: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إني أجد نفس فرج الله جل وعلا يكون من أهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكربات، وبذلك يزول الإشكال. إني أجد نفس وليس نفس، إني أجد نفس فرج الله جل وعلا من قبل اليمن، ومما حصل به تفريج الله جل وعلا من قبل اليمن على هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام. قال: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. أما المثال الرابع، قال: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. من باب الفائدة، الاستواء في لغة العرب يرد بأربعة معان. الأول: إذا عدي بعلى كان بمعنى العلو والارتفاع. ثم استوى على العرش، إذا عدي بعلى كان بمعنى العلو والارتفاع. وإذا عدي بإلى كان بمعنى القصد. ثم استوى إلى السماء، وهي دخان. وثالثا إذا عدي بالواو كان بمعنى المساواة، استوى الماء والخشب. وإذا ذكر مطلقا كان بمعنى الكمال، فلما بلغ أشده واستوى. هذه هي جملة المعاني في لغة العرب في معنى الاستواء، بمعنى ترد بأربعة معاني: إذا عديت بعلى، وإذا عديت بإلى، وإذا عديت بالواو، وإذا ذكرت مطلقة. إذا ذكرت مطلقة بمعنى الكمال، إذا عديت بالواو كانت بمعنى المساواة، إذا عديت بإلى كانت بمعنى القصد، وإذا عديت بعلى كانت بمعنى العلو والارتفاع. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين ثم استوى إلى السماء. أحدهما أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، ثم استوى إلى السماء ارتفع، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، قال: على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. انتهى كلامه رحمه الله. وذكره البغوي في تفسير قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر بلفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. الثاني، قول الثاني، أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالماء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. وهذه مسألة واضحة بينة لا تحتاج إلى مزيد بيان، فيكتفى بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. أما المثال الخامس والسادس وهو متعلق بصفة المعية، فنرجئه إلى الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن أنا أمر فيه نوع تفصيل وبيان لهذه المسألة، وحتى لا يلتبس الأمر على إخواننا من الطلبة والمستمعين لهذا الشرح، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين. واللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.